الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا فضل بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود رحمه الله والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السم، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. فتقدم الكلام على حقيقة السحر. الصحيح كلام أهل العلم أن السحر له حقيقة واقعة ليس مجرد التخيل، وأنه نوع من المرض يؤثر بإذن الله تعالى تأثيرا فعالا معروفا. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، أي من أنواع السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب قال الحسن البصري رنة الشيطان، أي صوت الشيطان. إسناده جيد. والحديث مختلف في صحته، وفيه مقال لبعض أهل العلم، ولكن معناه صحيح حسنه بعضهم وجوده بعضهم، وهو ينهض للاستدلال به بصحة ما دل عليه. إن العيافة نوع من السحر، أو نوع من الجبت، أو نوع من الكهانة. العيافة زجر الطير، والتشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير ومرور الطير، وهذه من الجاهليات التي كان يقع فيها الناس في الجاهلية الأولى. وكلما يضعف التوحيد ترجع هذه الجاهليات إلى الناس. يزجر الطير الشخص يريد السفر، وينظر مرور الطير هل يمر على يمينه أو على شماله أو على رأسه. إذا مر على شماله تشاءم، وربما تأخر عن السفر بعد أن عزم، وإن مر على يمينه تفاءل. وكيف يكون هذا التصرف فيه نوع من الكهانة؟ لأن هذا الذي يزجر الطير وينظر حركات الطير ومرور الطير وأصوات الطيور يعتقد أن الطير يعلم الغيب، ولذلك إذا مر على شماله تشاءم وزعم إن هذا السفر لا خير فيه وتأخر، وإن مر عن يمينه تفاءل ومضى في سفره معتقدا أنه فيه خير اعتمادا على مرور الطير. ولهم مزاعم وتفاسير إن مر من على رأسه وفي أصوات بعض الطيور وفي البومة بصفة خاصة إذا نزل على بيت أحد وصوت صوتا زعموا إنه نعل لوفاة صاحب البيت. هذه المعاني كلها من معاني الجاهلية التي قضت عليها رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فيها التفات إلى سوى الله ونسبة علم الغيب إلى غير الله، سواء كان ذلك طيرا أو حيوانا أو إنسان أو جنيا أو إنسيا أو ملكا، إذ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك يعتبر كل ذلك من أمور الجاهلية ومن أنواع الكهانة. ومن يعتقد جازما بأن الطير له معرفة وله علم الغيب، ولذلك يتأثر إما يمضي في سفره أو يتأخر، وقع في شيء من نسبة علم الغيب إلى غير الله تعالى، وذلك نوع من الكفر والشرك بالله، عليه أن يراجع إيمانه. وأما الطرق، الخط يخط بالأرض، وهذا كثيرا ما يعمل النساء، يخط بالأرض وتقلب العجوز التراب والرمل وتدعي من الخطوط التي في الأرض التي تعمل هي بنفسها أنها تعلم الغيب من هذه الخطوط في الرمل. وهذه كذلك أو هذا النوع نوع من الكهانة، كما أن من يأتي الكاهن السريع فيسأله عن شيء أو العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما كما سيأتي، كذلك من يأتي إلى هؤلاء العجائب القاعدات تحت الأشجار في كثير من الأبطار وتتخبط في الرمل والتراب وتخطط، ويأتي إليها رجل إذا نظرت إلى هيئته فهو صاحب هيئة ولكنه ليس بشيء، هيئة ليس تحتها إيمان، يسألها فيصدقها، فإذا هز رأسه ورأت منه الإقبال واللين عملت عليه كل شيء، يحصل لك كذا وكذا ويحصل عليك كذا وكذا وتعمل ما هو كذا وكذا. ومن فعل ذلك وصدق هؤلاء العجائب كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله فصدقه فيما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، والقرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونسبة علم الغيب إلى الرمالين وإلى أصحاب الخطوط وإلى العرافين الذين يدعون معرفة محل الضالة، أن الناقة التي ضلت في المكان الفلاني وأن السيارة المسروقة في المكان الفلاني وأن فلانا المخطوف في المكان الفلاني، هذا يقال له العراف. يعملون ذلك بواسطة التعاون الشياطين أو الكاهن الذي يخبر عن علم الغيب أيضا، وهم وإن اختلفت الألفاظ والتعبير والتعريف، هؤلاء جميعا كما سيأتي التفسير مجموعة من الكهان، وهم كفار لدعوى علم الغيب، ومن يصدقهم يكفر لتصديق الكافر الذي يدعي علم الغيب في دعوة. وهذه الأشياء، هذه الكهانة، هؤلاء الناس منتشرون في الأبقار الإسلامية بكثرة، وكلما يضعف الإيمان وتضعف العقيدة ويضعف التوحيد يكثرون، فيكثر من يصدقه، وهم أخطر على إيمان المجتمع من كل أحد من الدجالين. طرف في تفسير الجبت قيل الشيطان قيل رنة الشيطان، والمعنى متقارب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. النجوم الله سبحانه وتعالى خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وليهتدي بها المسافر، ولا يمنع أن تكون فيها فوائد أخرى. ولكن من يعتقد أن النجم له تأثير في حوادث الأرض وما يقع في الأرض من موت وفقر ومرض، غياب النجم الفلاني وطلوع النجم الفلاني ينبئ عن موت عظيم أو عن حدوث قحط أو حدوث وباء في المواشي، هذا المعنى وهذا الاعتقاد فيه نوع من الكهانة، ولذلك يتعلق السحرة بالنجوم، ولا يمنع هذا أن يستدل بالشمس والقمر وبالنجوم وجعلها علامات لتغير الأجواء ولما يحصل بإذن الله تعالى من مد البحر وزجره. ولكن اعتقاد أن النجم بنفسه وبعينه طلوعه وغيابه له تأثير في الأمراض والوباء والوفاء، هذا هو الذي لا يجوز، ومن أعمال الجاهلية من اقتبس شيئا من النجوم من علم النجوم زيادة على الأسباب الظاهرية التي أشار إليها قتادة قد اقتبس نوعا من السحر، زاد ما زاد. والحديث ثابت. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث صدره من حيث الإسناد فيه مقال، ولكن المعنى صحيح لأن نصوص الكتاب والسنة تشهد له. وأما آخره فثاب. من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر. النفث النفث مع خفيف من الريح، يعقدون الحبال والقلوب ثم ينفخون وينفثون في هذه العقد، من فعل ذلك فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأن الساحر يستعين على سحره بالشياطين وبالاعتقاد في النجوم كما تقدم. لذلك الساحر لا يتعلم السحر حتى يكفر. عند كثير من أهل العلم تعلم السحر كفر، وإن كان يرى بعضهم كالإمام الشافعي لا يكفر حتى يعمل به لأن يقتل به. ولكن الذي عليه المحققون بأن السحر نفسه لا يمكن أن يتعلم الإنسان السحر حتى يكفر بالله ويشرك بالله تعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه. التوكل نوع من التوحيد وهو الاعتماد على الله، ومن فقد التوكل على الله وتوكل على من سواه واعتمد عليه وكل إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى غير الله فقد هلك. من شرط الإيمان التوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين من شرط الإيمان الاعتماد على الله والتفويض إلى الله والاكتفاء بالله، وألا تعتمد على سوى الله سواء على استقلال أو مع الله. حتى الأسباب لا يجوز الاعتماد حتى على الأسباب المباحة، الأسباب التي أبيحت لنا لكسب المعيشة أو الأسباب المباحة في طلب العلم أو الأسباب المباحة للدفاع والقتال. هذه الأسباب اتخاذها جائز، لكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا والتوكل عليها والتفويض إليها والاكتفاء بها شرك أكبر. يجب أن يكون الاعتماد على الله وحده، والتوكل والحسب لا يجوز إلا على الله، والتوكل لا يمنع الأسباب، بل التوكل الاعتماد على الله بعد اتخاذ الأسباب المباحة الاعتماد على الله في نجاح تلك الأسباب، لأن الأسباب لا تنجح بنفسها ولا تنفع بنفسها، اتخذت الأسباب لكسب العيش، اتخذت الأسباب لطلب العلم، اتخذت الأسباب للجهاد والقتال والدفاع عن العقيدة والإسلام، أسباب مباحة، ولكن الاعتماد يجب أن يكون على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك سواء كان التعلق، من تعلق شيئا وكل إليه، سواء كان في هذا المعنى أو في معنى آخر، وهو تعليق التمائم اعتمادا عليها، كالذين يكتبون الحجب والتمائم بدعوى إن التمائم تمنع من العين، تنفع للعين، تحفظ السيارة، تحفظ البيت، تحفظ الأطفال، يكتبون القلاسم ويربطون ويعلقون في عضد الطفل والنساء والرجال من ضعاف الإيمان، ومن علق هذه التميمة في عضده، في عنقه، في رجله، يعتمد على هذه التميمة لتحفظها من العين، لتحفظها من العدو، ويعتمد عليها لزيادة الرزق ولزيادة في العمر. من اعتمد هذا الاعتماد على التمائم والحجب وكل إليها، وهل التمائم والحجب تنفع أو تضر؟ لا، إذن هلك. من اعتمد على غير الله هلك، لأن غير الله عاجز، كائنا من كان، ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو تميمة أو أي شيء، فهو هالك. وقبل أن يهلك هلاكا حسيا فهو هالك، لأنه يفقد الإيمان بالله، ومن فقد الإيمان بالله فهو هالك. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة. ثم فسر النميمة: القالة بين الناس، رواه مسلم. ثبت في بعض الآثار إن النمام والكذاب يفسد في اليوم ما لا يفسد الساحر في السنة. النمام ينقل الكلام من زيد إلى عمرو بقصد الإفساد بينهما، يفسد بين اثنين، ويفسد بين الجماعات، ويفسد بين الدول. بالنميمة والكذب يفعل النمام ما لا يفعل الساحر، فهو آثم كما يأثم الساحر. النميمة والغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وكبيرة الذنوب إذا وقع فيها الإنسان وتورط لا بد من التوبة. على الصحيح الكبيرة لا تكفر بالحسنات كالصلاة والصيام والعمرة والوضوء وغير ذلك، وهذه الأعمال إنما تكفر الصغائر، الصلوات الخمس، فرمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبيرة لابد لها من توبة. التوبة معناها الإقلاع، ترك تلك المعصية التي تورط فيها من النميمة والغيبة وما في معناهما، وأن يندم ندما صادقا على ما صدر منه، وأن يعزم عزما صادقا ألا يعود فيما تورط فيه، وأن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله. والنميمة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، فعلى الإنسان أن يتحفظ من هذا المرض الخطير الذي هو أخطر من السعر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي كانت عندنا. بالله التوفيق. واجب عيني على الذين وقعت عليهم هذه الفتنة وعلى الذين يجاورونهم فرض عين أن يقوموا بذلك، فليعلم كل من يموت فيه.
قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا فضل بن قتيبة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود رحمه الله والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. وتقدم الكلام على حقيقة السحر. الصحيح كلام أهل العلم أن السحر له حقيقة واقعة، ليس مجرد التخيل، وأنه نوع من المرض يؤثر بإذن الله تعالى تأثيرا فعالا معروفا. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قتن بن قبيصة عن أبيه قبيصة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، أي من أنواع السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب. قال الحسن البصري: رنة الشيطان، أي صوت الشيطان. إسناده جيد. والحديث مختلف في صحته، وفيه مقال لبعض أهل العلم، ولكن معناه صحيح، حسنه بعضهم وجوده بعضهم، وهو ينهض للاستدلال به لصحة ما دل عليه. إن العيافة نوع من السحر، أو نوع من الجبت، أو نوع من الكهانة. العيافة زجر الطير، والتشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير ومرور الطير، وهذه من الجاهليات التي كان يقع فيها الناس في الجاهلية الأولى. وكلما يضعف التوحيد ترجع هذه الجاهليات إلى الناس. يزجر الطير الشخص يريد السفر، وينظر مرور الطير هل يمر على يمينه أو على شماله أو على رأسه. إذا مر على شماله تشاءم، وربما تأخر عن السفر بعد أن عزم، وإن مر على يمينه تفاءل. وكيف يكون هذا التصرف؟ فيه نوع من الكهانة، لأن هذا الذي يزجر الطير وينظر حركات الطير ومرور الطير وأصوات الطيور يعتقد أن الطير يعلم الغيب، ولذلك إذا مر على شماله تشاءم وزعم إن هذا السفر لا خير فيه وتأخر، وإن مر عن يمينه تفاءل ومضى في سفره معتقدا أنه فيه خير اعتمادا على مرور الطير. ولهم مزاع وتفاسير إن مر من على رأسه، وفي أصوات بعض الطيور، وفي البومة بصفة خاصة إذا نزل على بيت أحد وصوت صوتا زعموا انه نعل لوفاة صاحب البيت. هذه المعاني كلها من معاني الجاهلية التي قضت عليها رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فيها التفات إلى سوى الله ونسبة علم الغيب إلى غير الله، سواء كان ذلك طيرا أو حيوانا أو إنسان أو جنيا أو إنسيا أو ملكا، إذ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك يعتبر كل ذلك من أمور الجاهلية ومن أنواع الكهانة. ومن يعتقد جازما بأن الطير له معرفة وله علم الغيب، ولذلك يتأثر إما يمضي في سفره أو يتأخر، وقع في شيء من نسبة علم الغيب إلى غير الله تعالى، وذلك نوع من الكفر والشرك بالله، عليه أن يراجع إيمانه. وأما الطرق، الخط يخط بالأرض، وهذا كثيرا ما يعمل النساء، يخط بالأرض وتقلب العجوز التراب والرمل وتدعي من الخطوط التي في الأرض التي تعمل هي بنفسها أنها تعلم الغيب من هذه الخطوط في الرمل. وهذه كذلك أو هذا النوع نوع من الكهانة، كما أن من يأتي الكاهن الصريح فيسأله عن شيء أو العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما كما سيأتي، كذلك من يأتي إلى هؤلاء العجائز القاعدات تحت الأشجار في كثير من الأبطار وتتخبط في الرمل والتراب وتخطط، ويأتي إليها رجل إذا نظرت إلى هيئته فهو صاحب هيئة ولكنه ليس بشيء، هيئة ليس تحتها إيمان، يسألها فيصدقها، فإذا هز رأسه ورأت منه الإقبال واللين عملت عليه كل شيء، يحصل لك كذا وكذا ويحصل عليك كذا وكذا وتعمل ما هو كذا وكذا. ومن فعل ذلك وصدق هؤلاء العجائب كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله فصدقه فيما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، والقرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونسبة علم الغيب إلى الرمالين وإلى أصحاب الخطوط وإلى العرافين الذين يدعون معرفة محل الضالة، أن الناقة التي ضلت في المكان الفلاني وأن السيارة المسروقة في المكان الفلاني وأن فلانا المخطوف في المكان الفلاني، هذا يقال له العراف. يعملون ذلك بواسطة التعاون الشياطين أو الكاهن الذي يخبر عن علم الغيب أيضا، وهم وإن اختلفت الألفاظ والتعبير والتعريف، هؤلاء جميعا كما سيأتي التفسير مجموعة من الكهان، وهم كفار لدعوى علم الغيب، ومن يصدقهم يكفر لتصديق الكافر الذي يدعي علم الغيب في دعوة. وهذه الأشياء، هذه الكهانة، هؤلاء الناس منتشرون في الأبقار الإسلامية بكثرة، وكلما يضعف الإيمان وتضعف العقيدة ويضعف التوحيد يكثرون، فيكثر من يصدقه، وهم أخطر على إيمان المجتمع من كل أحد من الدجالين. طرف في تفسير الجبت قيل الشيطان قيل رنة الشيطان، والمعنى متقارب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. النجوم الله سبحانه وتعالى خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وليهتدي بها المسافر، ولا يمنع أن تكون فيها فوائد أخرى، ولكن من يعتقد أن النجم له تأثير في حوادث الأرض وما يقع في الأرض من موت وفقر ومرض، غياب النجم الفلاني وطلوع النجم الفلاني ينبي عن موت عظيم أو عن حدوث قحط أو حدوث وباء في المواشي هذا المعنى وهذا الاعتقاد فيه نوع من الكهانة، ولذلك يتعلق السحرة بالنجوم، ولا يمنع هذا أن يستدل بالشمس والقمر وبالنجوم وجعلها علامات لتغير الأجواء ولما يحصل بإذن الله تعالى من مد البحر وزجره. ولكن اعتقاد أن النجم بنفسه وبعينه طلوعه وغيابه له تأثير في الأمراض والوباء والوفاء، هذا هو الذي لا يجوز، ومن أعمال الجاهلية من اقتبس شيئا من النجوم من علم النجوم زيادة على الأسباب الظاهرية التي أشار إليها قتادة قد اقتبس نوعا من السحر، زاد ما زاد. والحديث ثابت. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث صدره من حيث الإسناد فيه مقال، ولكن المعنى صحيح لأن نصوص الكتاب والسنة تشهد له. وأما آخره فثابت: من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر. النفث مع خفيف من الريح، يعقدون الحبال والخيوط ثم ينفخون وينفثون في هذه العقد، من فعل ذلك فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأن الساحر يستعين على سحره بالشياطين وبالاعتقاد في النجوم كما تقدم. لذلك الساحر لا يتعلم السحر حتى يكفر. عند كثير من أهل العلم تعلم السحر كفر، وإن كان يرى بعضهم كالإمام الشافعي لا يكفر حتى يعمل به بأن يقتل به، ولكن الذي عليه المحققون بأن السحر نفسه لا يمكن أن يتعلم الإنسان السحر حتى يكفر بالله ويشرك بالله تعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه. التوكل نوع من التوحيد وهو الاعتماد على الله، ومن فقد التوكل على الله وتوكل على من سواه واعتمد عليه وكل إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى غير الله فقد هلك. من شرط الإيمان التوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين من شرط الإيمان الاعتماد على الله والتفويض إلى الله والاكتفاء بالله، وألا تعتمد على سوى الله سواء على استقلال أو مع الله. حتى الأسباب لا يجوز الاعتماد حتى على الأسباب المباحة، الأسباب التي أبيحت لنا لكسب المعيشة، أو الأسباب المباحة في طلب العلم، أو الأسباب المباحة للدفاع والقتال. هذه الأسباب اتخاذها جائز، لكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا والتوكل عليها والتفويض إليها والاكتفاء بها شرك أكبر. يجب أن يكون الاعتماد على الله وحده، والتوكل والحسب لا يجوز إلا على الله، والتوكل لا يمنع الأسباب، بل التوكل الاعتماد على الله بعد اتخاذ الأسباب المباحة الاعتماد على الله في نجاة تلك الأسباب، لأن الأسباب لا تنجح بنفسها ولا تنفع بنفسها، اتخذت الأسباب لكسب العيش، اتخذت الأسباب لطلب العلم، اتخذت الأسباب للجهاد والقتال والدفاع عن العقيدة والإسلام، أسباب مباحة، ولكن الاعتماد يجب أن يكون على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك سواء كان التعلق من تعلق شيئا وكل إليه سواء كان في هذا المعنى أو في معنى آخر، وهو تعليق التمائم اعتمادا عليها، كالذين يكتبون الحجب والتمائم بدعوى إن التمائم تمنع من العين، تنفع للعين، تحفظ السيارة، تحفظ البيت، تحفظ الأطفال، يكتبون الطلاسم ويربطون ويعلقون في عضد الطفل والنساء والرجال من ضعاف الإيمان، ومن علق هذه التميمة في عضده، في عنقه، في رجله، يعتمد على هذه التميمة لتحفظها من العين، لتحفظها من العدو، ويعتمد عليها لزيادة الرزق ولزيادة في العمر. من اعتمد هذا الاعتماد على التمائم والحجب وكل إليها. وهل التمائم والحجب تنفع أو تضر؟ لا. إذن هلك من اعتمد على غير الله، هلك، لأن غير الله عاجز، كائنا من كان، ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو تميمة أو أي شيء، فهو هالك. وقبل أن يهلك هلاكا حسيا فهو هالك، لأنه يفقد الإيمان بالله، ومن فقد الإيمان بالله فهو هالك. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة. ثم فسر النميمة: القالة بين الناس. رواه مسلم. ثبت في بعض الآثار إن النمام والكذاب يفسد في اليوم ما لا يفسد الساحر في السنة. النمام ينقل الكلام من زيد إلى عمرو بقصد الإفساد بينهما، يفسد بين اثنين، ويفسد بين الجماعات، ويفسد بين الدول بالنميمة والكذب. يفعل النمام ما لا يفعل الساحر، فهو آثم كما يأثم الساحر. النميمة والغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وكبيرة الذنوب إذا وقع فيها الإنسان وتورط لا بد من التوبة. على الصحيح الكبيرة لا تكفر بالحسنات كالصلاة والصيام والعمرة والوضوء وغير ذلك، وهذه الأعمال إنما تكفر الصغائر، الصلوات الخمس، فرمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبيرة لابد لها من توبة. التوبة معناها الإقلاع، ترك تلك المعصية التي تورط فيها من النميمة والغيبة وما في معناهما، وأن يندم ندما صادقا على ما صدر منه، وأن يعزم عزما صادقا ألا يعود فيما تورط فيه، وأن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله. والنميمة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، فعلى الإنسان أن يتحفظ من هذا المرض الخطير الذي هو أخطر من السعر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي كانت عندنا. لله التوفيق. واجب عيني على الذين وقعت عليهم هذه الفتنة وعلى الذين يجاورونهم فرض عين أن يقوموا بذلك، فليعلم كل من يموت